السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله على ما من عليه على هذه المدينة وغيرها بعد الاستسقاء من غيث ومطر أغاث به سبحانه البلاد والعباد من بعد ما كادوا أن يقنطوا، فرحمده حمدا كثيرا ولنسبحه بكرة وأصيلا، ومن شكره الاعتراف بنعمه ونسبتها إليه، لا إلى شتاء ولا إلى رياح شمالية ولا جنوبية ولا نوع كذا، إنما هو فضل من الله، فهو الذي أعطى كل شيء خلقه فهدى، ولا يعلم متى ينزل المطر إلا الله. لقد سمعت عبارات من بعض الناس اليوم هكذا يقولون، هكذا كأنها آية في القرآن. نعم، يقولون لأن المطر بينزل في كذا وكذا، وهذا لا ينبغي أن يتفوه به مسلم، بل غاية ما قيل من قبل العلماء بالمناخ يتوقع يعني هطول أمطار، يتوقع هطول أمطار. فنزول المطر والغيث أمر غيبي متعلق بقدر الله وتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى، ولا يعلم الغيب إلا الله. قد روى مسلم عن عائشة قالت: من زعم أنه يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية. والله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أما التوقعات لحيثيات علمية وقرائن مناخية فلا بأس، أما الجزم بذلك وكميته ومتى يقع كل ذلك لا يحل. فقد خرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله، أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. ورأينا في لما كتبت هذا رأينا من يشترئ ويرد علينا ويقول: لا، هذا نعلمه كعلم شهادة، لما يمر سيارة تضرب بوري ما نحن هناك سيارة، شوف القياس الفاسد. إيه، يقول: ما نعلم من نزول المطر علم شهادة، وقته وعلم شهادة، لا إله إلا الله. واستدل بالآباء والنذجات روح جنبية يطلعون دوابهم يجزمون بالمطر. يا أخي لو كان آباءك يجزمون، ما تسمع حديث البخاري: ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، كلام الرسول في صح الأسانيد، والله صدق الله. إيش قال؟ وإذا قيل لهم: تبعوا ما أنزل الله، حديث أنزله الله، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. احتج علي وأنكر كلامي، فقال هذا المسكين جويل جويهل يقول: بل هذا علم شهادة، حتى أهل الطقس يتجزمون، يقول: العلم عند الله. نقول نتوقع، لأن في سرعة رياح غربية شمالية أو في منخفض جوي، فنتوقع يعني. ويأتي هذا يقول لا بل هذا علم شهادة، سبحان الله العظيم. فمفاتيح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هو كما أخبر عن نفسه. نعم، فقال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم في البر والبحر، وما تسقط المرق إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم، فالله عنده مفاتيح الغيب، فليس لأحد هذا، حتى رسول الله. تقول عائشة عنه كما في صحيح البخاري: من قال لكم أن محمدا يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. في رواية مسلم: من قال أنه يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية سبحانه وتعالى. طيب نقرأ ما تيسر.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام الحافظ المحدث محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة بن شعبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في كتاب الجامع الصحيح المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العوافي، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجههما أو وجوههما.
نعم، هذا الحديث في بيان فضل المدينة، وباب من رغب عن المدينة، ما يلحقه من المخالفة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم القائل: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال: تتركون المدينة على خير ما كانت. اختلف الفقهاء من أهل الحديث من شراحه هل وقع ذلك، فقال بعضهم: نعم وقع، وقالوا كالقرطبي وتبع العياض قد وجد ذلك، حيث صارت معدن الخلافة ومقصد الناس وملجأهم، و حملت إليها خيرات الأرض وصارت من أعمر البلاد، فلما انتقلت الخلافة عنها إلى الشام ثم العراق وتغلبت عليها الأعراب تعاورتها الفتن وخلت من أهلها، فقصدتها العوافي الطير والسباع. هذا به نظر، لا أذكر تاريخ المدينة خلت مرة وحصل مثل هذا، ما فيها أحد. وذلك قال ابن الجوزي أو قال النووي: المختار هذا في آخر الزمان، وهو الصواب، المختار أن يكون هذا في آخر الزمان. لذلك أو يؤيد ذلك قصة الراعيين، فقد وقع عند مسلم ثم يحشر الراعيان، وفي البخاري أنهما آخر من يحشر. ويؤيد ذلك ما خرجه مالك في موطئه من طريق وعن أبي هريرة مرفوعا: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو على المنبر، يعني تترك في آخر الزمان. قالوا: فلمن تكون ثمارها؟ قال: للعوافي، الطير والسباع. هذا هو ترجمة العوافي. فحينئذ ينبغي أن تعتني الآن بثلاثة أعيان في الأرض أو بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تستمتع بالبيت الكعبة، أن تعتمر وتعتمر وتعتمر وتصلي وتصلي وتصلي. نعم، فإن في آخر الزمان يهدم الكعبة رجل من الحبشة يقال له ذو السويقتي، فيهدمها ويقتلعها حجرا حجرا. فاستمتعوا عباد الله واعتمروا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استمتعوا بهذا البيت واعتمروا. قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا كما في مسند أحمد، تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وكذلك القرآن، فاتفقت عبارات السلف أو اتفق السلف أن القرآن نزل من الله، كما قال بعض السلف: لن تتقرب إلى الله بمثل ما خرج منه. نعم، وإليه يعود في آخر الزمان باتفاق العلماء، ترفع المصاحف ويرفع القرآن من قلوب الرجال حتى لا يبقى في الأرض آية واحدة. فاستمتع بكتاب الله واكثر من قراءته. ومن ذلك المسجد النبوي كما رأيت في حديث موطأ مالك: لتتركن المدينة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت حتى يدخل الذئب فيعوي على بعض سواري المسجد أو على المنبر. قال: فلمن تكون ثمارها؟ قال: العوافي. العوافي من هم؟ الطير والسباع. وحينئذ يأتيان راعيان ينعقان، النعق هو زجر الغنم، كما قال الله تعالى في القرآن: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالنعق الزجر، فالغنم، فشبه الله الكفار الذين يسمعون القرآن والحق بالغنم، يسمعون الراعي ينعق ويزجر ولا يفهمون إلا أصوات لا يعقلون معناها، نسأل الله العافية. نعم، وهنا قال: وآخر من يحشر راعيان من مزينة. آخر من يحشر ينعقان بغنمهما فيجدانها وحوشا. بعض العلماء قال ظاهر هذه اللفظة يجدانها أي الغنم تنقلب وحوشا وتنفر، وبعضهم قال فراغ القرية يعني من الناس، واختاره البعض. وهذا آخر الزمان إذن، حتى إذا بلغ ثنية الوداع، ثنية الوداع من جهة تبوك ولا مكة؟ من جهة تبوك، نعم من جهة الشمال. ولذلك أنكر ابن القيم هذا الشعر الذي يتغنى به حتى المغنون اليوم، مغنون بموسيقى أعوذ بالله أو بهزيج طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، قال ابن القيم منكر هذا فوق ضعف إسناده. قال كيف النبي يجي من مكة وبكر ثم يدور يعني كذا يروح ثنية الوداع من جهة تبوك؟ هي من جهة تبوك، فالقصة منكرة، فهي من جهة تبوك يخران على وجههما، وأرض المحشر ستكون إلى الشام أو في الشام، هي أرض المنشر والمحشر. استمتعوا قبل أن تعوي إلى السواري فيه الذئاب مسجد النبوي ولا يوجد فيه أحد، الصلاة فيه بألف صلاة، شد الرحال إليه. وكذلك بالكعبة، وكذلك ب يعني بالطواف والعمرة، وكذلك بالقرآن أكثر قراءته، إن الشيطان يصرفكم في كل حين عن قراءته بأشغال حتى لا تهتدوا، لأنه يعرف أنه أقصر طريق الهداية القرآن، فيصرفك الشيطان، فاستمتعوا بهذا. فإذا هذا فيه فضل المدينة، فيه فضل المدينة، نعم، والتنفير من الرغبة عنها، والتنفير من الرغبة عنها. طيب، نعم، الحديث اللي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون.
نعم، هذا الحديث فيه الترغيب في البقاء في المدينة، وبيان لا شك تبع لذلك فضلها، باب الرغبة عن المدينة. قال: تفتح اليمن. نعم، قد فتحت اليمن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي زمن بكر بقيتها، وافتتحت الشام بعدها والعراق بعدها، فهذا علم من علام النبوة سبحان الله، لأنه قال بعدها الشام وبعدها العراق كلها فتحت، فهذا يدل أنه نبي حق. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. والآن يشككون في أحاديث الرسول مثل الحمد هذا، ومثل وسيم يوسف، ومثل نعوذ بالله، وأعلام النبوة ظاهرة والاستفاضة قائمة والتواتر. والعجيب أنهم يعني ينكرون هذا الحق الواضح البين عند كل مسلم، ويريدون سمعة مقتهم الناس، ويجي مثل تركي الحامد الآن وش يقول في طعن في صحيح البخاري، يقول من أسباب الرسومات في هذا التراث، يعني التراث الأخرق هذا اللي ورثهم مسخرون بنا تراث البخاري، أي نسأل الله العافية. فلما رددنا عليه ورد الناس عليه الحمد لله من كل مكان، ووصفوه ما وصفوه، راح يعتذر للجمهور يقول: أنا ما قصدي. كيف يعني ما قصدي؟ أنا أحترم البخاري وأنا أحترم. طب ارجع عن كلامك، هذا كذب أن تقول أنا أحتل البخاري وقلت فيه ما قلت، كيف ما قصدي؟ فالبخاري أرادوا بإسقاطه إسقاط السنة كلها الموروثة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الحديث على من علام هو في البخاري مذكور، اللي يشكك فيه بعد ما مات النبي باتفاق المؤرخين ماذا حدث؟ فتحت البلاد بعدها في زمن بكر، فتحت ايش بعد زمن النبي بكر؟ فتحت اليمن، وافتتحت الشام بعد زمن بكر، والعراق بعدها، والنبي مات، كيف عرف انها تفتح الا انه يوحى اليه اتفاق المؤرخين يعني؟ لكن ما يراجعون تاريخ ولا شيء، اهم شيء ان يرضون الكفار، ان كذبنا بالسنه اعطونا يعني ايش الأتاوى او العموله، ان يعني يلا اشتغلنا معكم كما تريدون. يريدون السمعه عند الملاحد الكفار، ويريدون لو كان بين عينيهم المسلمين اللي يحبوهم ما يقولون هذا الكلام، المسلمون كلهم كرهوهم، العدو كلهم كرهوهم. نعم، فقال فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، يعني يحثون قيل أهلهم تعالوا فتحت بلاد ذات هواء جميل عليل مثل الشام، أزكى لكم من المدينة من جهة طيب العيش فيها مناخها كالشام. نعم، ويحملوا أو يسرعون بدوابهم إلى تلك البلاد التي إيش فيها المناخ الطيب والعشب مثل الشام واليمن. فالنبي حينئذ نصح، قال لا تصنعوا ذلك وتسمعوا كلامهم وتسرعون تلك البلاد. يبسون يسرعون، أو قيل يدعون أهليهم إلى الذهاب ومن أطاعهم. فقال والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، يعني ما في فضلها، فهذا دليل على أن بعض أن المدينة أفضل من بقاع الأرض كلها، إلا مكة فيها خلاف طبعا. نعم، وفيه أيضا أن الإنسان ينبغي ألا تفتنه الدنيا. لما كنت في بعض بلدان الغرب وهي أمريكا الشمالية، أمريكا الشمالية كما تسمى كندا، شكى لي البعض قال خلاص أبي أرجع إلى بلدي أعبد الله مستريح قبل أن أتوفى، يعني دعوت زوجتي أن ترجع إلى مكان يظهر فيه الشرع، دين الله يظهر، يعني مثل بلادنا هذه، أسأل الله أن يجزي خير ولاة الأمر. وإذا بالزوجة انفتنت بإيش بمناخ ذلك البلاد، قالت ما أرجع معك، ترجع ارجع بنفسك، أنا هنا قاعد الهواء والخضرة فهذا الحديث في دعوة لمثل هذه المسكينة اللي انفتنت بالحياة وطيب الهواء، لكي لا تستعمر قلبها، يستعمر قلبها حب الدنيا، فالآخر خير وأبقى. فإن هناك فيه من اللهو والبعد عن إقامة الشعائر ما قد يتأهل الإنسان ولا يشعر لجهنم وبئس المصير، فيبتعد عن تلك البلاد ولا تغره الحياة فيها. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. فالنبي نصح أن يلتفت الإنسان بقلبه للآخر، وما بعد الآخرة فليقعد في المكان لا تأرز يأرز إليه الإيمان كما تأرز الحية لجحرها، المدينة لو كان فيها لا يخرج منها رغبة عنها إلى تلك البلاد التي فتحت فطاب هواؤها. فهذا فيه ترغيب أن لا تفرغ المدينة حتى تهان، إذا صار في بلدان فيها عشب طيب وكذا وذكروا هذا الحديث أن لا يهرع هذا هنا، قال حر المدينة يلا نمشي، وهذا يمشي يمسكهم هذا الحديث ابقوا. فإن لو فرغت من الناس عرضت المدينة مهبط الوحي ومأرز الإيمان، عرضت الإهانة، هذا خرج وهذا خرج وهذا خرج وتركوها فاضية، فاضية للسباع هذا ليس فيه تعظيم هذه البلد أن تخرج منها لأجل الهواء، يعني تترك الصلاة في المسجد النبوي 1000 صلاة، تترك أهل العلم هناك. فإن المتصور أن من أنقى الناس عقيدة من سكن في المدينة، لحديث طبعا ليس على 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 إطلاق لا شك، لكن ما ظنت لا شك أن يكون ذلك كذلك، لحديث أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. فقال لا يغرنكم طيب هواء الشام، يعني ولا مزروعات العراق من رطبها وتمرها وثمارها، فكنت في المدينة فلا تخرج منها رغبة عنها لطيب هواء تلك البلدان وعشبها ومياهها، فهي خير لكم لأنها تؤهل للآخرة المدينة بالصلاة في المسجد النبوي والإقامة حيث يشفع لك النبي. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فكيف تخرج البلد فيها شفاعة لك إذا بقيت فيها إلى هواء وإلى هذا مستحباب، يخشى أن الدنيا على آخر. وأما من خرج من الصحابة فلا يقرع بهذا الحديث، لأنهم خرجوا لمصلحة متعدية تعليم الناس. نعم. وأما من كان أصله فيها فلا يرغم إلى الذهاب إليها وجعلها وطن، فقد رأينا إمة الدين كالإمام أحمد يقيم في العراق لين توفي، ورأينا الإمام بن تيمية بقي في الشام لين توفي، فلا يعير أحد يقول قاعد هنا في العراق وأنت في الشام يا شيخ، تركين المدينة طيب هؤلاء ما يسوي، حيث حصل منهم النفع العام لبلادهم. نعم قاعدة ينفعون الناس، ينفعون الناس ولم يعيرهم أحد بترك المدينة. لكن من كان ساكن في المدينة لا يخرج عنها رغبة. فأعرف شخص يعني تقريبا كل ما ألقاه وبعض الأحيان ما ألقاه يذم المدينة، يا أخي أنا ودي أروح منطقة كذا، يعني الله يهديه ما أعرف يسوقون هنا في المدينة وما أدري شلون، ورجل ظهر عليه علامة الصلاة وجار منا ونقل وافتقر وافتقر وأوذي في عيشه واحتاج إلى الناس، وكانت حاله طيبة جدا، غني يعني مستغني. فلا ينبغي لأحد أن يعرض نفسه لعقوبة الله بأن يترك المدينة رغبة عنها. نعم، لأن النبي قال هي خير لهم لو كانوا
يعلمون.
نعم خير لهم لو كانوا يعلمون. وهذه الأشياء، وهذا أيضا فيه إشارة إلى أشياء، إلى أشياء. رجل يكون على حالكم الحسنة يتعاهد الحلقة ويجلس فيها ويستفيد مرة بعد مرة، ثم يستهوي صاحب للدنيا فيقول له خلاص حنا اكتفينا بالعلم، خلنا نخرج نروح كل يوم هذا الوقت تمشى. هذا تصوير بس لك، نقول حلقة خير لك لو كنت تعلم، لا تترك الحلقة رغبة عنها للدنيا. نعم، لا تتركها إلا لحلقة تعتقد أنها أجدى منها أو نحو ذلك، أما تتركها رغبة إلى الدنيا غلط كبير. نعم، هي قال ابن القيم أحسن مجالس الدنيا مجالس تحضرها الملائكة حلقات العلم، أحسن مجالس الدنيا. وين تروح يعني على البحر في هواء عليل تشوي؟ مو بأحسن مجلس الدنيا. أو تروح لشلالات وأنهار وكذا وخضرة وشم هواء عليل، مو بأحسن مجلس الدنيا. أحسن مجلس الدنيا تجلسون أنت مجلس تحضر الملائكة. نعم، يقال قوموا مغفورا لكم، فهي خير لمن صار من روادها لو كان يعلم. فلا يعارض وقت الحلقة بشيء من الدنيا، يقول لصاحبه هاي الحلقة عندنا محاضرة يوم، لا تنسون بكرة بعد العشاء محاضرة في مسجد تسامح الإخوان المسلمين، فيترك المحاضر ويروح يلعب مع صاحبه. لا، نعم، خاصة هذه المواضيع المهمة تحذير من أهل البدع. فالمقصود على المسلم أن ينتبه لنفسه فلا يترك شيء من الآخرة يؤهل آخر رغبة عنه، كمن يكون له جار صالح يتذاكر معه العلم ويصحون بعض صلاة الفجر وعنده 3 غرف بيت يكفل سكنه، جاءت الزوجة ورت له شقق بعيدة، جاءت البحار هناك ورخيصة وطل على بحر، شوف خلنا ننتقل. راح صار ينام عن صلاة الفجر وضعف إيمانه وما صار يجد درس وما جي، فلا يترك الإنسان الشيء من الآخر رغبة عن الدنيا. صاحب جارك هذا كنت صحنت وياه على الفجر تعينوا بعض وكل واحد ينبه الثاني على الدرس، وجنب الدرس كنت جيت فتنت ورحت بعيد ست ما تحضر، ويلا حط راسك في راس هالحريمة دي وقاعد يسولفون وتركنا العلم. خلك عاقل، شيء أهل لك في الآخرة الزمه يؤهلك في حرث الآخرة، الوفاة قريبة لا تتركه حتى تلقى الله وانت في خير حال إلى خير مآل. طيب نعم.
قال: باب الإيمان يأرز إلى المدينة. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثني عبيد الله بن خبيب بن عبد الرحمن بن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها.
الله، هذا حديث عظيم في فضل المدينة وبأن الإيمان يأرز إليها، ذكره في كتاب فضائل المدينة. وذلك إن كان في حياة النبي فتعرفون أنها مأوى المؤمنين، لأنه يهاجرون لمن؟ لسماع العلم من النبي والجلوس ومبايعته والصلاة في المسجد النبوي والإقامة في المدينة. طيب وعده وفاته أيضا مأوى، لأنهم أخذوا العلم عن الصحابة، يأخذون من كل مكان الناس من أهل الإيمان يقولون العلم هناك، ثم من تبعهم من التابعين، فمن قديم الزمان إلى الآن وهي مأرز أهل الإيمان. تشوف سبحان الله رجل عليه سمة الخير ومحافظ على الدروس وبعيد عن الشغب مع الناس، هو ظاهر عليه علامات الإخلاص، بعد فترة يقول والله ما أدري شلون، تلقى راح المدينة بعد فترة. ما يكون له نفع متعدي حتى يعير بمثل هذا أهل العلم، لا، يكون يعني نفع قاصر، لا زال يطلب العلم فتلقاه أوى إلى المدينة. سبحان الله العظيم، أوى إلى المدينة. فكما أن الحية تأرز إلى جحرها، السبب أن الحية تخرج من جحرها ليش؟ لتطعم وتنظر إلى فرائسها فتأكل، فإذا خافت من النسر اللي يشوفها من بعيد أو شيء وأحست به بنظر أو بحركة فإنها سرعان ما تأرز، أي ترجع لتحتمي بإيش؟ بجحرها، فلا يفترسها النسر أو الغرير. غرير سبحان الله مخلوق عجيب، لأن يعني مما يفترس الأفاعي. النسر ينقض على الأفعى من فوق ويأخذها ويضربها على رأسها ويقطعها. الغرير أيضا يشم ويفتش على جحورها، فإذا رآها لوح بجسمه ذات اليمين وذات الشمال فلا تستطيعه، ثم انقض على رأسها وفتك به وقضمه وجعلها في لحظة، جعلها في لحظة كأن بين يديه قضيب، كأنها يعني أفعى لا رأس لها كالقضيب في لحظة. فمثل هذه الأشياء تفترس الأفاعي، الأفاعي تخاف منها، فتخرج الأفاعي إلى الجرذان لتأكلها، والأرانب لتعضها وتأكلها تبلعها يمين ويسار. فإذا خافت على نفسها، إذا خافت الأفعى على نفسها رجعت
إلى جحرها،
إلى جحرها. إذا خافت الأفعى على نفسها رجعت إلى جحرها لكي تحتمي من إيش؟
مفترسات.
لكي لا تفترس. كذلك تصير المدينة مأوى للناس من أهل الخير والصلاح، لكي يثبتوا على دينهم ويستزيدوا من العلم ويبقوا على إيمانهم، فيحتموا بها ويذهبون إليها، إما مهاجرين في عهد النبي أو متلقين العلم بعد وفاة النبي حتى زمننا هذا. كم نسمع نروح والله إلى المدينة. علينا ننبه لتنبيه مهم ومهم جدا. طالب العلم لا شك يريد التحصيل العلمي، لكن إن وجد مثلا مكان يفهم فيه العلم ولا يجده وسهل عليه فهم العلم ودراسته، فلا عليه أن يقول أقطع هذا وأروح مثلا إلى المدينة إذا كان في المدينة فرضا لم يجد مثل هذا الذي وجد فيه بغيته، بمعنى أنه لم يجد في المدينة مثلا من يشرح له الفرائض فرضا، فيه موجود أكيد لكن ما عرف، ما وجد في المدينة من يشرح له كتاب كذا، مو موجود كتاب معين فقرأه في الشام، مثل ما سوى الشيخ عبد الوهاب، ما استقر فقط في المدينة، رحل إلى الشام، رحل إلى العراق، والإمام أحمد رحل إلى اليمن وهكذا. نعم، فمتى ما وجد طالب العلم الفائدة ذهب ليجتنيها من أي مكان في الأرض، لكن لا يخرج من المدينة رغبة عنها، وليعلم أن منها ضائلة الإيمان يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها كما تقدم. نعم. طيب، الحديث اللي بعده.
قال: باب إثم من كاد أهل المدينة. قال: حدثنا حسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل عن جعيد عن عائشة رضي الله عنها هي بنت سعد قالت رحمها الله قالت: سمعت سعدا رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا الماع كما يماع الملح في الماء.
نعم. طيب، هذا الحديث يدل على فضل المدينة، يعرف فضلها بفضل من يسكنها وأنهم لهم حماية من الله سبحانه وتعالى، فلا يكيد أحد لهم يكيدهم بسوء، كما جاء في رواية مسلم، كما وقع في رواية مسلم من طريق عامر بن سعد عن أبيه: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. قال عياض: هذه الزيادة تدفع الإشكال، توضح أن هذا حكمه في الآخرة، ويحتمل أن يكون المراد من أراد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بسوء اضمحل أمره كما يضمحل الرصاص في النار، ويكون تقديم وتأخير، ويؤيده قوله: أو ذوب الملح في الماء. ويحتمل أن يكون المراد لمن أراد فيها أهلها في الدنيا بسوء، وأنه لا يمهل بل يذهب سلطانه، فإنه من أراد أهل المدينة بغرة بسوء بظلم لا يمكن ويذهب سلطانه، أما إذا أرادهم جهارا فممكن، لأنه وجدنا في المدينة من اجتاحها جهارا، أما غرة فإنه لا يمكن فيذهب الله قوته، وفي الآخرة أيضا ينتظره عذاب قد سمعتموه كما في صحيح مسلم: يضمحل الرصاص في النار. هذا في الآخرة، إذن في الدنيا لا يمكن منه غرة، وفي الآخرة يشتد عليه العذاب وينماع من شدته لأنه أراد أهل المدينة بسوء. ما شفنا مثلا واحد قال فجأة واحد قدامنا انماع مثل الرصاص، هذا في الآخرة. نعم، في الآخرة، وفي الدنيا لا يمكن له سلطان أن يأتيهم غرة ويريدهم بسوء وظلم، ولا يكون هذا دليل على من أقام الحدود في المدينة من السلاطين، إن هذا واجب لا يدخل في هذا الحديث، أو من ظلم أو من ظلم فإنه قام إلى السلطان وقال: أخذ حقي، فلان ظلمني أيها السلطان. يقول: لا، تشتكي السلطان. بعدين يروحون بالشرط لبيته يقول: تعال القضاء يبغاك، يقوم يخاف، ومن أخاف أهل المدينة أذابه الله. لا، هذا الفهم أخو إيش فهم في القرون في مكة، فلا رفث ولا فسوق
ولا جدال في الحج،
تذكرون كيف على غير وجه. يأتي الحاج متوقع أنه ما دفع تحويشة العمر كما يقال، يقول بعض العام 20,000 30,000 مسكين، ويقولون له تجد مكان نظيف وتجد أكل وطعام. كم من الحجاج مسكين جاي يشتكي، كان يحسبون المكتب حقنا مكتب إيش البلدية ومكتب إفتاء عندنا جنب الحرم، فيجي مسكين يشتكي، يفتح الباب يلقى الناس مثل الديدة، ويشوف طعام دون طعام، ويذهب يشتكي ويقول أنا مو على هذا جيتكم، لي شروط. قال حج يا حاج، فلا يشرفث ولا جدال. يسكت يسكت، خايف على حج بعد يفسد، فسد طعام وفسد حج بعد، يسكت ويرجع. نعم، وهذا رجل بيشتكي بالحق، يقول فلان أخذ مالي يعني، يقول وين في المدينة، يقول إيه والقضاء وش سويه، يقول بيجيبوا الشرطة عشان المجلس الخصومة. يقول لا، لا تخوف أهل المدينة، أنا أخافهم أذابهم الله. يقول خلاص نازلت. لا مو بصحيح هذا، هذا ما حدث حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر كم استدعى؟ ادعو فلان. خاف عمر من هذا الحديث؟ بالحق استدعى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ليس بالباطل، نعم ليس بالباطل كما يفعل البعض. يذكر ابن الجوزي أن البعض يستدعي شخص ليبين ذلة أمام الناس أن استدعيته جاني يعني، لا بالحق. نعم، أيضا إذا استدعى بالباطل ليخيفه يدخل في هذا الحديث. إنسان ما له هذا، أخذ استخدم رتبته وقال نادوه من أجل إيش؟ يقول للناس أنه جاني يعني، ومن غير داعي يعني، فهذا يدخل أنه خوف أهل المدينة، لأن استدعاءه كان بظلم ليس بحق. طيب، ليس بحق. طيب، وبعد ذلك قال باب،
قال باب آطام المدينة.
وهنا نتوقف ونكمل إن شاء الله في مجلس آخر. أسأله سبحانه أن يرزقنا شهادة في مدينة رسول الله، أتمنى الخير صلى الله عليه وسلم.
آمين.
وأن يهدينا ويصلح بالنا.
آمين.
ويجمع لنا بين حسنة الدنيا والآخرة، ويحسن ختامنا وأعمالنا وقلوبنا.
آمين.
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ولا تنسون غدا أنكم تجعلون وقت لكم بعد العشاء لمدة معينة محدودة، يعني اعتبر الإنسان نفسه كأنه صلى في ذاك المسجد وذكر الله لمدة نص ساعة أو أكثر قليل. لأن هنا بعض الناس لما يشوف أن المكان العلمي في غير حيه يتكاسل، لا اذهب قريب المحاضرة غدا في مسجد قال التسامح في السليمانية، صلي العشاء معنا وتكون المحاضرة هناك، والمحاضرة مخصوصة يعني نذكر فيها أشياء ما ذكرناها من قبل، لأن هذه مركزة على الإخوان بيان صفات الإخوان المسلمين حتى تحذرهم وتعرف ماذا وراء خطرهم. طبعا اليوم علقوا على الإعلان، شفت علقوا على إعلان الإخوانجية وكتبوا إيش كتبوا لما شافوا الإعلان انتشر الحمد لله لمحاضرة الإخوان، كتبوا تعليق الإخوانجية وش قالوا؟ يا أخي تكلموا في اليهود والنصارى أحسن لكم يا أخي. أي فردوا عليهم بعض الإخوان قالوا اليهود والنصارى مكشوفين يعني، إلى الآن الأم إذا جاءت سب بنتها تقول يا يهودية، حتى الأمهات العاميات محاذرينهم يعني حتى الآن، واشتدوا على هذا اللي صالح يهود ولا معروفين. لكن اللي يجي يتكلم يقول لك الإسلام هو الحل، ثم تشوف نعم لا تشوف عنده إسلام ولا كما يقول عامة ولا بطيخ. أي نعم، والله أعلم، وصلى الله على محمد. غدا إن شاء الله بعد العشاء، لكن غدا بعد الجمعة في درس، في درس إن شاء الله. الفجر طبعا ما عندنا شيء والحمد لله رب